أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن مع الموضوع العظيم، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن الفقه في العبادات وما يتعلق بالصلاة، من كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا على موضوع الهوي على الأرض أو الهوي إلى الأرض، وذكرنا قولي أهل العلم في النزول على الركبتين أو على اليدين، وأن هاتين الصفتين صحيحتان، فإذا لو نزل على يديه أو على ركبتيه فالصلاة صحيحة. وذكرنا طرفا عن أو من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقلنا إن المصلي يكبر عند بدء انحنائه للسجود وينتهي من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض حتى يقع تكبيره بين الركنين، وأنه لا يرفع يديه عند الهوي إلى السجود، لا يرفع يديه. وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا على أي شيء يسجد المصلي، قال رحمه الله:
ثم يسجد على أعضائه السبعة.
ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والأمر في هذا الحديث يدل على الوجوب، فالسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لا يصح السجود إلا بذلك. فمن ترك عضوا دون أن يمس الأرض وهو يقدر على ذلك لم يكن ساجدا، فلا بد إذن أن يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عضوا واحدا، فقال عليه الصلاة والسلام أو روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه الترمذي وصححه. إذن الأنف والجبهة شيء واحد، فإنت لو عديت السبعة، الكفين والركبتين والقدمين أطراف القدمين هذه ستة، والأنف والجبهة شيء واحد سبعة. فإذا سجد على أنفه دون جبهته لم تصح صلاته عند جمهور العلماء، وكذلك إذا سجد على جبهته دون أنفه لم تصح صلاته، وهذا مذهب الحنابلة. وقال النووي رحمه الله: قول قوي في الدليل. بماذا احتجوا؟ بحديث ابن عباس المتقدم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب السجود على الأنف كما أوجبه على الجبهة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: معناه أنهما جعل يعني أنه جعلهما كعضو واحد، وإلا كانت الأعضاء ثمانية. ولو قال قائل: السجود على أي شيء؟ يعني الإنسان ممكن الآن الناس يسجدون على سجاد، طيب وكذلك على الأرض، الأرض هذه قد تكون بلاط، رخام، سجاد، حصى. طيب ماذا بالنسبة للسجود على الحشيش، على التبن، على القطن، على الثلج مثلا؟ قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير وهو من فقهاء الأحناف: يجوز السجود على الحشيش والتبن، طبعا المقصود بالحشيش النبات هذا الأخضر المعروف، والقطن إن وجد حجم الأرض، وكذا الثلج الملبد. فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا يجد الحجم فلا. ما هي قصة الحجم هذه، حجم الأرض؟ هذه قد وردت في حديث رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، فكان فيما قال له: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. أحسنه محققو المسند. إذن قوله وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض، ما المقصود بحجم الأرض؟ يعني صلابة الأرض. معناها الذين يصلون على سجاد من الإسفنج مثلا، الذين يصلون على سجاد من الإسفنج، ما حكم صلاتهم؟ نقول إذا وجد حجم الأرض، لاحظوا معي يا إخوان، إذا وجد حجم الأرض وصلابة الأرض صح السجود. أما إذا كان غاص ويمكن أن يغوص زيادة فلا صح السجود. فإذا السجود يصح على هذه المفارش إذا وجدت حجم الأرض. ولذلك ابن الهمام في فتح القدير قال: يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن إن وجد حجم الأرض، وكذا الثلج الملبد، فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا يجد الحجم فلا. وقال ابن نجيم في البحر الرائق: والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض، يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه. وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك، يعني ما ينزل أكثر من هذا، خلاص ما دام وجد حجم الأرض وصلابة الأرض مهما ضغط ما راح يصل أكثر من ذلك. فإذا لو واحد قال أصلي، يجوز نصلي على فرشة إسفنج والفرشة سميكة، يعني لو ضغط سأجد أكثر من ذلك، نقول لا، لا يصح، لا يصح. طيب بعض الناس يسجدون يلبسون نظارات ويصلون بالنظارات، فما حكم الصلاة بالنظارة؟ إذا كانت النظارات تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن هذا السجود لا يصح، وذلك لأن الذي يحمل الوجه هما النظارتان، وعلى هذا فلا يصح السجود، ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنف إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود. إذن إما أن يصل أنفك إلى الأرض، ممكن تدخل النظارة إلى الداخل، فإذا سجدت تجد يعني أنفك يصيب الأرض، لكن إذا كانت النظارة نازلة ممكن الأنف ما يمس الأرض. على أي حال إذا خلع النظارة أحسن. ويكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو، يعني الآن لو سألوا سائل فقال هذا الكف، طيب هذا الكف لازم كله يكون ملاصق للأرض، ولا لو كان مثلا أطراف الأصابع ملاصقة؟ يعني بعض الناس يضع كفه كلها ملاصقة الأرض، وبعضهم ربما يرفع شيئا ما. طبعا الجبهة مثلا ممكن واحد يسجد على الجزء الأعلى من الجبهة، ممكن واحد منتصف الجبهة، طيب أصابع القدمين يعني بعض الناس ممكن يضع كل الأصابع مثلا الخمسة، بعض الناس لا، يعني يمكن الأصبع الوسطى في أو الإبهام والذي يليه أو الذي يليه، يعني أصبعين أو ثلاثة من أصابع القدم. بعض الناس مثلا يضع أرنبة الأنف، وبعض الناس ممكن يضع أيضا الحاجز الأعلى هذا، يعني هذا الغضروف يضعه. فهل لابد من وضع كل العضو أو يصح بوضع بعض العضو؟ إذن عندنا الآن سبعة أعضاء، هل يجب أن توضع السبعة كلها كاملة، يعني مثلا كل الكف، ولا ممكن مثلا أطراف الأصابع، كل الخمسة أصابع في القدم، ولا ممكن أصبعين أو ثلاثة، كامل الجبهة، كامل الجبهة، ولا ممكن مثلا جزء من الجبهة، يعني كامل الأنف كله، كل الأنف، ولا ممكن مثلا مقدمة الأنف؟ إذن هذه مسألتنا. الجواب: يكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو من الأعضاء السبعة، لأنه يصدق على من سجد على بعضه أنه سجد عليه. ولا شك أن الأكمل أن يضع مثلا الكف كلها، يعني لو قال واحد الأفضل أضع الكف كلها، أو لو تقوست وفقط مثلا أطراف الأصابع نقول أفضل الكف كلها. طبعا بعضهم يقول يعني أنا لازم أضغط على الأنف، طيب أنا ممكن أتضرر، نقول لا، ما تصل القضية إلى أن تحدث بنفسك الضرر، يعني ليست المسألة أن تبالغ لتضر بنفسك، لا، ولا أن تتألم، لأنك في الصلاة تحتاج أن تكون خاشعا، وإذا واحد جالس يضغط ويبالغ وهذا ما سيذهب خشوعه، سيذهب الآن في آلام، فليس المقصود هذا. لكن أيضا ليس المقصود يعني أدنى مس للأرض ويعني كأن هذا يسجد سجودا خفيفا، نقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مكن، فإذا مكن، طبق الحديث ومكن. طيب، وهذا التمكين بمعنى أن يستقر الرأس ويكون ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض، كما قلنا، والموضوع هذا أيضا ذكره النووي رحمه الله، قال فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس، فإن لم يفعل لم يجزئه، بمعنى أنه يجد حجم الأرض، وهي النقطة السابقة. والحديث حديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أمكن أنفه وجبته من الأرض، إذن أمكن هذا الفعل، وأمر المسيء صلاته فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك، رواه أبو داود. وجاء في رواية ابن خزيمة إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وجاء في رواية لأبي داود لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، إلى أن قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله. والحديث هذا عند أبي داود وحديث صحيح. وسئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن بعض المصلين إذا سجدوا رفعوا الجبهة عن الأرض حتى يعني لا تلامس الأرض خشية على إفساد الثنية هذه في غطاء الرأس أو في هذا في الغترة أو في الشماغ أو في فبعض يكون عندهم مناسبة ولا مقابلة فلكي لا تذهب هذه الكسرة هذه فيرفع ما يمكن الجبهة من الأرض يعني صار عنده كأنه عنده اللباس الآن الهندام أهم من الصلاة أو أهم من تحقيق السجود وتصحيح السجود فقال الشيخ يجب عليهم في السجود أن يمكنوا جباههم من الأرض لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه ليش؟ لأن الأرض حارة فيبسط الثوب ويسجد عليه حتى يمكن جبهته من الأرض قال الشيخ فأما مجرد ملامسة الجبهة مكان السجود فإنه لا يكفي يعني أدنى ملامسة لا تكفي قال وعلى هذا لا يصح سجودهم ثم لا تصح صلاتهم لأن السجود ركن من أركان الصلاة طيب قلنا أن السجود على اليدين المقصود به الكفان لأن اليد إذا أطلقت فقد يراد بها الكف قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فما هو المقصود بقوله أيديهما يعني هل نقطع يد السارق من هنا لا طبعا سنقطع يد السارق من المفصل نسأل الله السلامة والعافية وقال سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هل في التيمم نمسح كل اليد يعني إلى مفصل الكتف نقول لا المقصود الكفين وقد جاء في صحيح مسلم في ذكر أعضاء السجود الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ومر على الأنف أيضا حتى نعرف أن الأنف مع الجبهة طيب إذا سجد على بعض الراحة هذه راحة الآن هذه راحة الكف لو سجد على بعض الراحة وأطراف الأصابع صح سجوده كما قلنا لكن إذا بسط كفه كاملة على الأرض فهذا أولى وأكمل وأفضل أيضا بالنسبة للركبتين يكفي وضع جزء من الركبة لأنه معروف الركبة كاملة يصعب يعني أن يضع كاملة على الأرض سيبقى منها أطراف لا تصيب الأرض فإذا هذه الأعضاء السبعة لو سجد على بعض عضو على بعض كل عضو منها صح ذلك بالنسبة للقدمين جاء في رواية وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم وهذا يبين ما المراد بالسجود على القدمين المقصود الأطراف وكذلك جاء في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على صدور قدميه صدر القدم وكان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة إذن الآن عرفنا كيف السنة في السجود السنة في السجود أنك تثني أطراف أنك تثني الأصابع وتجعل الأصابع إلى القبلة وصدر القدم صدر القدم على الأرض إذن صدر القدم على الأرض والأصابع مثنية إلى جهة القبلة كثير من الناس لا يحسن ذلك أو لا يستطيعه أو يصعب عليه أو يشق عليه، فيضع فقط أطراف الأصابع. نقول يصح السجود، يعني لو وضع أطراف الأصابع على الأرض يصح السجود، لكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأكمل؟ قال لي بعضهم، يعني أحد الإخوان يقول، قال والله لقد أخذت مني هذه السنة وقتا حتى تمرنت أصابعي على الانثناء لكي أطبق السنة، يعني إني أثني أطراف الأصابع كي تتجه الأصابع على القبلة ويكون صدر القدم، صدر القدم يعني مثل هذا، لو كانت هذه قدمة هذا صدر القدم على الأرض، طبعا بقية القدم مرفوعة. فإذا هذا مقتضى قوله في حديث أبي داود كان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، بأطراف أصابع القبلة، إذن الأصابع مثنية وأطرافها إلى جهة القبلة وصدر القدم على الأرض. طيب الآن السؤال، هل يشترط إدامة وضع الأعضاء السبع على الأرض طيلة السجود؟ يعني بعض الناس يرفع أحيانا، يعني أثناء السجود يرفع القدمين أو إحداهما تطلع في الهواء، أحيانا يمكن يرفع كف من الكفين، أحيانا يرفع الجبهة. لاحظوا هذا الآن الساجد ماذا فعل؟ رفع إحدى قدميه أثناء السجود ووضع القدم الأخرى، هذا لا يجوز، لا يصح. إذن السجود على الأعضاء السبعة واجب في كل السجود من أوله إلى آخره، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضاء حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة. يعني بعض الناس أثناء السجود يرفع الأنف مثلا، يرفع الأنف عن الأرض، نقول لا ترفع، أبقه. طيب فإن فعل، لو واحد رفع، إذا كان رفع طيلة السجود فالسجود غير صحيح. يعني لو واحد طيلة السجود من أول السجود إلى آخره في عنده قدم مرفوعة، أو أن قدميه معلقتان في الهواء رفعهما من أول السجود إلى آخره، أو أن الأنف ما هو على الأرض من أول السجود إلى آخره، أو الجبهة مرفوعة من أول السجود إلى آخره، فهذا لا شك أن سجوده غير صحيح. لكن لو واحد رفع أنفه ثم أعاده، حكته رجله فحكها بالقدم الأخرى ثم أعادها، السؤال الآن هل يصح سجوده أم لا؟ فهذا محل نظر، هل يقال لا يصح سجوده لأن الأعضاء السبعة ما استمرت على الأرض طيلة السجود، أم يقال يصح لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر إنه كان واضعا للأعضاء السبعة أكثر السجود فيصح؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال ذكر الحالة الأولى ثم قال وقد يقال، وذكر الحالة الثانية، قال بعد ذلك وعلى هذا فيكون الاحتياط أن لا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود. هذا في الشرح الممتع، من أجل إيش؟ أن يسلم السجود ولا يرفع شيئا من أعضائه أثناء السجود. السؤال أيضا، هل تجب مباشرة المصلي للأرض بهذه الأعضاء؟ يعني هل تصح صلاة امرأة لابسة قفازين؟ هل تصح صلاة واحد لابس جورب؟ طبعا الجواب تصح. فالإنسان قد يسجد على سجادة حائل بينه وبين الأرض، وقد يكون الحائل على العضو مباشرة كالقفاز كالجورب كالثوب على ركبة، فيجوز أن يسجد مثلا على طرف الغترة، مثلا الكم ممكن مثلا يسجد على طرف، يسجد على الكم مثلا، هذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. دليلهم حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه، رواه البخاري. لكن يكره أن يفعل ذلك بلا حاجة، لقول أنس: إذا لم يستطع أحدنا، فقد يذهب بعدم الاستطاعة، فإذا يفعل للحاجة. وبناء عليه فإن كمال السجود يتحقق بأمور: أولا أن يعتمد على كفيه ويبسطهما، ثانيا أن يضم أصابع يديه في السجود موجهتين للقبلة. وجاء في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم أصابعه، فإذا ما تكون متفرقة السنة تكون مضمومة متوجهة للقبلة. وتوجيه القبلة جاء في حديث البراء عند البيهقي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. ورابعا أن يضع كفي حذو منكبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أمكن أنفه وجبته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، وورد أيضا حذو أذنيه لحديث وائل بن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. إذن أنت الآن لما تسجد تضع يعني وجهك بين كفيك صحيح. وكذلك لو أنها صارت حذو المنكبين صحيح، إذا لو صارت حذو المنكبين أو حذو الأذنين كلاهما صحيح، ولو صار أولها عند المنكب وآخرها عند الأذن جمعا بين القولين أيضا. طبعا هذا الموضوع له تكملة سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى، ونبدأ بأسئلة إخواننا. تفضل يا أخ محمد من الجزائر، أبو محمد من قطر، أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخنا الفاضل. إذا تكرمت لي بسؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، الله يعافيك، إذا اضطررت للحركة أثناء الصلاة هل أواصل الذكر مع الحركة أم أتوقف عن الذكر؟
مثال.
والسؤال الثاني،
لا أعطي، هات مثالا اشرح بمثال.
مثلا الله يعافيك، إذا بغيت تفنفن يعني أخذت منديل من مخباي من جيبي وبغيت أمسح أنفي، هل أتوقف هنا عن الذكر؟
أيوة. شوف، إذا كانت الحركة لا تغير حروفك، يعني لو مسحت مثلا على، لو قلت لي أريد أن أمسح الـ 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 الفم، نقول توقف عن الذكر حتى تمسح. فإذا قلت أن أمسح الأنف والفم يخرج منه الكلام كاملا صحيحا، فنقول إذن واصل الذكر ولا تقطعه، لأن الحركة لا تغير الحروف. واضح؟
نعم.
تفضل.
السؤال الثاني، الله يعافيك، هل يجوز التغني في أذكار الصباح والمساء وعند الدعاء؟
لا، هذا التغني ليس من السنة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحن دعاءه أو يلحن أذكاره. فإذا الأذكار والأدعية تقال بالصوت العادي لا بتلحين، فمن البدع تلحين الأدعية والأذكار. عبد الرحيم، عبد الرحيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو حول الكتم يعني قصر الشعر في موسم الحج. يقال أن بس يعني يقص الشعر يجب للرجل أن يكون هو الرجل لقص الشعر يكون هو يعني قص شعره قبله.
لا يشترط يا أخي، لا يشترط. شوف، الراجح إن شاء الله أن المحرم لو قص لمحرم آخر لا بأس بذلك. لا يشترط أن الذي يقص يكون متحللا، لا يشترط أن الذي يقص يكون متحللا. وتسمع إن شاء الله تفصيلا أكثر إن شاء الله. مروة من تونس، تفضلي. مروة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك ألو.
نعم
أرجوك ممكن قيام الليل أقرأ القرآن من المصحف؟
نعم ممكن، وقد ورد من حديث ذكوان مولى عائشة عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف أنه كان يقوم بعائشة رضي الله عنها، يقوم قيام الليل يعني يأمها من صحف في يده يعني فيها آيات مكتوبة. أم محمد، تفضلي.
أهلا أم محمد، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل الخوف من الموت من ضعف الإيمان؟
لا، الخوف من الموت ليس من ضعف الإيمان إذا كان يؤدي إلى العمل وخشية الله. يعني لو كان الخوف من الموت يحمس الواحد على العمل، يقول سأموت وستأتي نهايتي فلأقدم والأعمل قبل قدوم الأجل، العمل قبل بلوغ الأجل، هذا طيب، هذا خوف طيب. أما إذا كان الخوف يقود إلى اليأس والإحباط ويقول خلاص سأموت ما في فائدة ليش أشتغل، خلاص راح أموت ما في فائدة ليش أعمل، خلاص ويقعد، هذا خوف مذموم. أبو أمين، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، ربنا يجزيك خير.
حياك الله يا أخي.
بس أنا وجدت لك فتوى يا شيخ في موقع الإسلام، سؤال وجواب عن تحكيم القوانين الوضعية.
أيوة،
فأريد أن أتأكد يعني من يحكم القوانين الوضعية بصفة العموم هل يكفر من بدل شرع الله؟
طبعا هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا حكم بغير الشرع لرشوة أو لأن بينه وبين المحكوم له صداقة أو قرابة ولكنه يعتقد وجوب الحكم بالشريعة فحكم بغيرها لرشوة، مثل قاضي دفع له رشوة، فهذا لا يكفر لكنه فسق فسقا عظيما. والله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأما إذا حكم بغير الشرع معتقدا حل ذلك، أو أن القانون مثل الشرع سواء، أو أن القانون أحسن من الشرع، أو أن القانون متطور أكثر من الشرع، أو أن الشرع ما يتوافق مع عصرنا والقانون يتوافق مع عصرنا، هذا كافر، كافر أكيد. ولذلك قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذه ثلاث مواضع في سورة المائدة. فيعتمد على حاله وعلى اعتقاده. طيب أصيل، نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله عندي حلم أبغاك تفسره وعندي سؤال.
طيب الحلم، أنا ليس لي علم بتفسير الأحلام، فاسألوا الله خيره وتعوذوا بالله من شره. يعني تقولوا اللهم إني أسألك خير ما رأيت، وأعوذ بك من شر ما رأيت. والسؤال ما هو؟
يقولون اللي يبغى كذا يصلي ويصوم ويمنع الشيطان يوفق الله في آخر العمر، صح ولا لا؟
يقولون إنه إيش؟
اللي مثلا يبغى يصلي ويبغى يصوم ويبغى يعني يقرأ القرآن ويمنع الشيطان كذا يوسوس له وما كتب يوفق الله في آخر العمر.
يعني نحن يجب علينا أن نجاهد الشيطان، يعني لو أراد الواحد يصلي أو يصوم أو يقرأ القرآن فالشيطان حاول أن يثبطه وأن يقعده وأن يحول بينه وبين ذلك، فإنه لا يستسلم له، يتعوذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله من شره ويجاهد الشيطان ويصر على أداء العمل مراغمة للشيطان، ما يستسلم، يراغم الشيطان ويجاهد الشيطان. والشيطان كيده ضعيف، إذا استعان العبد بالله على الشيطان وقال أعوذ بالله من الشيطان أعانه الله وأخزى شيطانه ونصر عبده عليه. عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، سؤالي هو أنا أمي يا شيخ باهي.
أيوة.
أمي عندها بنت متزوجة، تمام؟
أيوة.
خلاص راجل بنتها تعارف مع أبوي اللي هو زوج أمي، تمام؟
إيه.
خلاص صار خلاف بيناتهم، فأبوي قال لي أمي قال لها إذا أنت رحت لبيتهم أنت حرام علي، تمام؟
مين؟ لا. يعني. لحظة، من الذي تكلم؟
نعم.
من الذي تكلم؟ من الذي قال أنت حرام
علي؟ زوج أمي أبوي.
طيب، زوج أمك قال إذا رحت لبنتك وزوج بنتك تصيري حرام علي.
أنت حرام علي. فكان قصده المنع، بس ما كان قصده إنه يعني يطلقها، أوكي؟
أيوة.
يعني طوى صالح وندم على اللي قاله هو، فيبي يتراجع. في شيوخ قالوا له يعني هي عبارة عن كفارة يمين.
صحيح، إذا كان قصده المنع فقط ولم يقصد لا ظهارا ولا طلاقا، لم يقصد لا ظهارا ولا طلاقا، فإنه يكفر كفارة يمين، تذهب الزوجة ويكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله مما قال. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بالنسبة للسجود أثناء الصلاة، عند السجود تكون الأصابع ما تكون باتجاه القبلة الصحيح، يعني تكون اليسار ناحية اليسار شوية واليمين ناحية اليمين.
يصح السجود، يصح من ناحية الصحة يصح، ولكن السنة والأفضل والأكمل أن الأصابع تكون موجهة إلى القبلة.
طيب بالنسبة للمصابين بالوسواس، يعني أنا مصابة بالوسواس القهري وأثناء الصلاة تطلع مني حركة كثيرة لا إراديا علشان يعني أو أحيانا ممكن تكون إرادية أحيانا علشان الوساوس والأفكار في ذهني أنساها وأضيعها، فتطلع مني حركة كثيرة.
أما اللا إرادية فلا تضر لأنها لا إرادية، لأن بغير إرادة الإنسان، والإرادية يجاهدها، فما يحتاج يتحرك حتى يطرد الوسواس، لأن طرد الوسواس أمر قلبي، يعني هذه مجاهدة قلبية، يعني نحن ما نجاهد الوسواس باليد، يعني ما نسوي ندفع الوسواس باليد هكذا، لا، ما نحتاج حركات أثناء الصلاة لدفع الوسواس باليد أو بالرجل أو بالرأس، لكننا نجاهد بقلوبنا، فإذا جهاد الوسواس بالقلب، فلا داعي للحركة لا أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة. أبو عبد الرقيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد طيب؟
ياك الله.
أحبك بالله شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، إذا كان الواحد يبغى يصلي النافلة وهو جالس
لا مانع، ولكن يكون له نصف الأجر إذا كان يستطيع القيام.
صحيح، فكنت أريد أن أسألك إذا كان يعني هيئة الجلوس على شكل وهو جالس التشهد، وإذا كان يبغى يركع يومي، وإذا كان يبغى يسجد يسجد طبيعي يعني كأنه واقف.
يصح ذلك، يصح. وإذا تربع أيضا، إذا تربع في قيامه، يعني وقت القراءة والتلاوة يكون متربعا، ثم يركع يومئ فيركع ويرفع، ثم يسجد ويقعد يفترش اليسرى ويقيم اليمنى، وهكذا في الجلسة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير يتورك. فإذا في موضع القيام يكون متربعا، وفي موضع القعود بين السجدتين والتشهد الأول مفترشا، وفي موضع التشهد الأخير متوركا. جميلة. أبو عمر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة يا أخي.
حياك الله. شيخ، الشيخ فيما يخص قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، تعيدها ولا قراءة الإمام تكفي؟
هذه مسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم. قال بعضهم في الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام، وقال بعضهم لا بد أن يقرأ. فالمسلم يكون مع من قلده من أهل العلم، فإذا قلد صاحب مذهب أو عالما من العلماء يقول بالقراءة قرأ، وإذا قلد من يقول بأن قراءة الإمام تكفي أنصته. أمل فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحدة نظرت أن تطعم 160 مسكينة، هل تطعم إخواننا في السوريون، وكم تعطي لكل واحد؟
هل شرطت مساكين معينين ولا أطلقت وأي مساكين؟
قال 60 مسكينة.
خلص، إذا أطلقت 60 معناها 60 في سوريا يكفيها ويجزئها والحمد لله، والإطعام وجبة مشبعة، وجبة مشبعة. وإذا قالت مو مطبوخ نقول كيلو ونص من الرز مثلا للشخص الواحد. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، أنا من مدة 15 سنة.
أيوة.
استديت بين الشخص إلي زميل إلي، وما وصل لي 15 سنة لسه ما شفت، يعني ما سمح لي الحظ إني أشوفه، كان بعيد عني.
أيوة.
وبقيمة يعني تقريبا بقيمة 10 دولار كانت هذيك الأيام قبل 15 سنة، ولساتا لحد الآن يعني بذمتي. طب شو الحل كده؟
طيب وينه هذا الشخص، موجود؟
والله لسه هلا ما بشوفه، صار لي 15 سنة ما شفته، يعني ما فيش أخبار عنه نهائيا.
يعني حاولت تصل إليه؟
إيه والله، أول شيء حاولت أصل إليه ولسه ما حاول، مو لسه ما يعني لحد الآن ما شفته، يعني بدي فتوى لك يا شيخ.
طيب الله يخليك. طيب أقاربه؟
والله نحن يعني سوري تقريبا، يعني الوضع تعبان بتاعش انت وضع سوريا خلص.
ايوه، لا اقول قد مع الاتصالات تصل اليه عن طريق اقاربه، فاذا كان على قيد الحياة فتوفيه اياها بقيمة عادلة، يعني المبلغ الذي اقترضته في ذلك الوقت مثلا كم كان يجيب من الذهب، كم غرام، توفيه اياها على حسب ذلك، هذه قيمة عادلة، لأن الليرة طبعا الآن سقطت، فتوفيه إياها بالقيمة العادلة، بقيمة عادلة. وإذا رجل توفي تسلمها إلى ورثته، وإذا ما وجدت خبر أبدا مع الاجتهاد لم تعثر عليه اطلاقا فتصدق بها نيابة عنه، والله يوصلها إليه أجرا وثوابا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بصلي وفي الركوع أو السجود مرات بقدم تسبيح سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بيقول في الركوع ومرات بيقول في السجود، هل صحيح؟
أما في الركوع فصحيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده صحيح، لكن في السجود لا بد من سبحان ربي الأعلى. يعني ما يصح في السجود أن نقول سبحان ربي العظيم، لا بد من سبحان ربي الأعلى في السجود. أم محمد من المغرب.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال مهم أتوسل إليك أن تجيبني عليه. أنا متزوجة منذ 7 سنوات، لدي ابنان من زوجي، طلقني زوجي الطلقة الأولى ما وبقيت معه في المنزل، ثم طلقني بعد مدة طويلة جدا طلقة ثانية وبقيت معه في المنزل، وهو شديد وسريع الغضب صراحة، أصبح بعد أي خصام يهددني بالطلاق، وبعد مشادة كلامي ضربني وخرج من المنزل، لحد الآن مدة شهرين، وفي اتصال هاتفي ترجيته أن لا يتركني كالمعلقة، لا أنا مزوجة ولا أنا مطلقة، فطلقني وهو غاضب جدا، وبعد ساعات عاود الاتصال وهو هادئ ونادم، وهو لحد الآن حائر ولا يدري ماذا يفعل، هل تعتبر هذه طلقة أم هي زلة لسان، وهل عليها كفارة؟ والسؤال الثاني زوج، ومع التعليل لو سمحت، إذا كان الزوج رفع دعوة طلاق على الزوجة واشترط عليها إلغاء الدعوة بقبول سكن والديه معهما، مع العلم أن في الأم ضرر على الزوجة.
لحظة شوي، السؤال الثاني مين اللي رافع دعوة على الثاني؟
الزوج رافع دعوة على الزوجة واشترط على
لحظة، الزوج رافع دعوة على الزوجة؟
رافع دعوة على الزوجة، دعوة طلاق.
كيف يعني رافع دعوة طلاق؟
رافع دعوة في المحكمة.
يعني رافع دعوة إيش؟ إنه يطلقها؟
إنه يطلقها يا شيخ.
طيب هذه ما تحتاج لها دعوة، يعني يروح للمحكمة ويطلق.
لا، هو اشترط لكي يلغي دعوة الطلاق، اشترط عليها سكن والديه معهما، مع العلم أن في الأم ضرر، والشرط الثاني عدم قبول دخول أهلها لبيته من دون ما سبق، فهم قبول زوج هذا الشرط مع العلم أن فيه تهلك لنفسها وصبر على أولادها، فهل في هذا الشرط إرضاء لله أم للزوج؟ أو صبر للأم للأبناء كي يظلوا تحت ظل أبيهم؟
كلها. الآن هذه المرأة إذا رضيت أن تخدم والديه ورضيت أن يبقى والداه معه في البيت، فهذا فيه إرضاء للزوج، وفيه لم شمل الأسرة والمحافظة على الأولاد وعدم تشتت الأسرة، وفي هذا كله فيه قرب إلى الله، فيه قرب إلى الله، لأنها قد نزلت عند رغبة زوجها وحافظت على شمل أسرتها، والطلاق أبغض الحلال إلى الله. ولذلك كل ما ذكرت داخل في نزولها عند رغبته. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، كيف الواحد ما بده يكون غافل للغافلين حتى لو كان بصوم وبصلي وعبد ربنا؟
لا لحظة، كيف واحد يكون إيش؟
للغافلين، يعني ما يكون غافل عن ربنا.
لا، كيف لا يكون من الغافلين؟ طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كل يوم بقرأ سورة السجدة قبل النوم، يكون ما بدي أصل عند السجدة أقوم وأسجد ولا ما في داعي؟
إذا قرأت سورة إيش؟
السجدة.
سورة السجدة قبل النوم. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، نحن هنا في سوريا تحولنا المجال للهجرة إلى كندا، بالعائلات بالمئات بدأت هاجر على كندا، فأنا من رأيي الشخصي أنه لازم واحد ما يهاجر لبلاد الكفر تحت أي ظروف، فهون بفتونا بقولوا سبب القصف والجوع ما بيأثر، لازم الواحد يروح عادي، بس يعني فينا يا شيخ لازم الواحد ما يروح يعني أنه بلاد الكفر وكذا هو.
أيوه. طيب الله المستعان الله المستعان. الأخ مختار تفضل يا أخي. مختار
مرحبا يا شيخ، حبك الله. معك مختار.
حبك الله، تفضل يا اخي.
جايين ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول عشان إحنا هنا في السودان الواحد الشيخ لما بنهاية الصباح يجي الفاتحة يعني يدل
إيه يقرأ الفاتحة في نهاية الصلاة؟
لا لا بعد الصلاة الفاتحة كده الدعاء يعني هذا بعد الصلاة بعد السلام من الصلاة
بعد السلام من الصلاة يقرأ الفاتحة؟
لا لا ما أدخل السورة يدي الفاتحة يرفع إليها يعني أدعي
يدعو بعد السلام من الصلاة يدعو؟
نعم نعم أي
يعني يرفع يديه بعد السلام من الصلاة؟
نعم أي
مباشرة ولا بعد الأذكار؟
بعد السلام بعد الأذكار أي
لا في فرق إذا قلت يدعو بعد السلام مباشرة فهذا خلاف مخالفة واضحة للسنة وفي المداومة على هذا تكون بدعة من البدع لكن لو قلت بعد ما يخلص الأذكار يسبح مثلا سبحان الله 33 الحمد لله 33 ثم بعد ذلك يدعو لا مانع وقد ورد عند الترمذي في وقد ورد عند الترمذي يعني صلى الله عليه وسلم في أدبار الدعاء أدبار الصلوات المكتوبات جمع الأحاديث الروايات أنه يفعل ذلك بعد الأذكار لا بعد السلام مباشرة لأن السنة قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد السلام مباشرة يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ثم التهليلات ثم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وآية الكرسي فإذا إذا أراد أن يدعو بعد هذا ولا يكون بعد السلام مباشرة فإذا فعله بصوت بأداء جماعي فكذلك هو بدعة من البدع يعني أي صيغة مخترعة يفعلها أو يداوم عليها فإن ذلك داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه طيب علياء تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام طيب وبركاته
في مقولات تتردد عادة في المجالس ما يعني لا أعلم أصل المقولات هذه زي أو أحيانا نقرأ عنها الهدية لا تهدى ولا تباع يخلق من الشبه 40 صوم وتصح هذه مقولات أسمعها لك ما أدري إيش الأصل فيها هل هي أحاديث هل هي ما أدري
طيب أما الهدية لا تهدى ولا تباع كلام غير صحيح الهدية تهدى والهدية تباع لأنه ما دام قد ملكها بالقبض قبض الهدية فقد ملكها فإذا ملكها جاز له بيعها وإذا ملكها جاز له إهداؤها وأما صوم تصح فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان له معنى صحيح وأن من الصيام من أسباب الصحة لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صوم تصح وأما يخلق من الشبه 40 فهو من عبارات العامة فقد يخلق 7 وقد يخلق 4 وقد يخلق 50 فإذا تحديده بالأربعين لا وجه له تحديده بالأربعين لكن المقصود أن الله يخلق خلقا متشابها وأنه في بعض الناس شبههم ببعضهم قريب جدا حتى أنك تظن هذا هو نفس ذاك لشدة الشبه ويقع هذا بين التوائم كثيرا فإذا تحديده بالأربعين لا وجه له فهد تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي ثلاث أسئلة كيف بارك
الله تفضل
السؤال الأول إذا صلى مأموم خلف إمام قائم هل يجب عليه متابعة الإمام في الصيام يعني في الفريضة والنافلة فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما فصلوا قياما يعني هل يكون ذلك في الفريضة والنافلة السؤال الثاني
يعني شوف يا أخي الفريضة لابد أن يقوم الإمام والمأموم إلا عند العجز أما النافلة إذا صلى الإمام قائما وصلى المأموم قاعدا يصح ولكن المأموم له نصف الأجر إذا كان يستطيع القيام نعم
طيب
السؤال الثاني
السؤال الثاني في إذا إنسان تقضي فراته وسجد للسهو ثم سهو وهو في السجود السهو، هل يقضي السهو أيضا؟
لا، لا سهو في السهو، لا سهو في السهو، خلص سجود السهو مرة واحدة، سجدتان مرة واحدة. نعم.
السؤال الثالث، إذا حلق شخص رجل على رجل يعني قاصدا إكرامه مثلا لا آكل حتى تأكل مثلا، فلم يفعل، هل يعني هل عليه كفارة؟
إذا قصد اليمين نعم، إذا قصد قال والله لا آكل حتى تأكل فذاك رفض مثلا فأكل هذا أولا فعليه كفارة يمين لأنه قصد اليمين، عقدتم الأيمان. حياك الله يا أخي. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين، والأصل في الرياضة الإباحة. أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره، وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها، ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته، وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه.
حياكم الله الإخوة والأخوات، ومع الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج، يقول السؤال: ما حكم من ترفض التعليم في المسجد بسبب أولادها الأربعة؟ تقصد التعلم. الجواب: لا يجب عليها أن تذهب إلى المسجد، لكن عليها أن تتعلم دين الله، فقد تتعلم من الشبكة وقد تتعلم من القناة وقد تتعلم من الكتاب ونحو ذلك، وقد تحتاج إلى اتصال مثلا في استفتاء فتتصل بالهاتف. فيجب على المرأة أن تتعلم دين الله، أن تتعلم العقيدة الصحيحة، أن تتعلم ما تقيم به عباداتها، وتعرف كيف تعبد ربها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ففي قدر من الدين لا بد من تحصيله. يقول عنه بعض العلماء: ما لا يسع المسلم جهله، لا يسعه جهله، يعني ما يجوز جهله. فمثل معنى الشهادتين، أركان الإيمان الستة، الإسلام الخمسة، ومثل أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو وهكذا. يقول السؤال: والدنا سريع الغضب لا يصوم رمضان ولا يصلي، والعياذ بالله هذه مصيبة كبيرة، يعني هذا أشد من الغضب، ولذلك لا بد من مناصحته ودعوته إلى الله وتخويفه بالله ومن أبر البر أن تعظوه وتذكروه. الآن هذا بر الوالد، هذا أن الدعوة إلى الله ولإقامة فرائض الله والواجبات والتوبة. يقول السؤال: قطع الصفوف وعدم الالتصاق أو الاتصال في الصلاة، هذا منكر من المنكرات. ترك الصفوف مقطعة فيها فرج، فالشيطان يتخلل الصف ويشوش على المصلين إذا تركت الفروجات في الصفوف، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامتها. أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، فإني أراكم من وراء ظهري. وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ كيف تصف؟ يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، هكذا إقامة الصفوف، يتراصون في الصف والأول فالأول، لا يبدأ بصف جديد حتى يكتمل الذي قبله. يقول: ما حكم الوضوء للصلاة في حمام به مقعد عربي لقضاء الحاجة؟ لا مانع ما دام النجاسة لا تصل إليه ويغسل أعضاء الوضوء، فإن الوضوء صحيح. يعني واحد قال: ما حكم الوضوء داخل دورة مياه، عربي ولا فرنجي؟ فالوضوء صحيح. يقول أو تقول: أنا مواطنة من تونس، تعرضت لأزمة نفسية وراجعت الأطباء ودون جدوى، وتحصل لي نوبات بكاء هستيري والدافع للانتحار. نقول: كل ذلك يزول بذكر الله والرقية الشرعية. فاقرأي على نفسك سورة الفاتحة 7 والمعوذات 3، اقرأي وانفثي على نفسك، واقرأي واجمعي كفيك وانفثي فيهما، وامسحي رأسك ووجهك وما أقبل من جسدك. اقرأي وانفثي في ماء واشربيه، وكذا لك أن تغتسلي به. فإذا الرقية الشرعية فيها زوال البلاء، كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء. السؤال: يقول: ماء زمزم لما شرب له، فهل إذا كان لي حاجات كثيرة أشربها كل مرة بنية مختلفة؟ لا مانع، لا مانع، لا مانع أن يشربه في كل مرة لحاجة من الحاجات، ولو شربه لعدة حاجات فكذلك لا مانع. طيب، تقول هذه الأخت: وصل الأمر بأبي إلى أنه يقول: ما تدفعي لي أجرة، ما تسكني عندي، اطلعي في الشارع. أعوذ بالله، هذه مصيبة. الأب عليه أن ينفق على البنت، البنت من مسؤوليته شرعا، أما أن يطردها إلى الشارع يقول: إذا ما جبتي فلوس اطلعي الشارع، فهذه جريمة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فلا بد من الإنفاق عليها، ومن أنفق عليها وأحسن إليها فإن له أجرا عظيما في الآخرة. وهذه أيضا سائلة تقول إنها تتعرض للفتن داخل البيت فماذا تفعل؟ نقول حافظي على نفسك، ولو أن تغلقي عليك الباب، ولو أن تغلقي عليك الباب، وإذا كان هناك من يريد بك شرا ولم يكن لك حماية داخل البيت فلك أن تنتقلي إلى بيت آخر عند أقارب مثلا من الثقات. يعني إذا صارت وصل الأمر بالفتاة أنها لا تأمن على نفسها في بيتها فلها أن تنتقل إلى بيت آخر من أقاربها الثقات. فلو كانت تتعرض لأذى من إخوانها والعياذ بالله، وقد يصل الأمر ببعضهم للسوء، يعني إلى درجة من السوء لهذا الحد، ولم تستطع أن تسلم فلها أن تنتقل إلى بيت جد أو بيت جدة أو عم، أحد يخاف الله من عائلتها. يعني قد يكون أبوها ميتا مثلا، فإذا إذا طالها الأذى من محارمها فلها أن تنتقل إلى مكان، إلى بيت آخر من أقاربها الثقات الذين تأمن عندهم على نفسها وعرضها ودينها، تأمن على نفسها على عرضها على دينها عندهم، ولهم الأجر في إيوائها لأنها مظلومة مضطهدة، مظلومة مضطهدة، فيكون لهم أجر في إيوائها وحمايتها من أقاربها أو محارمها الأشرار والعياذ بالله. طيب، يقول السؤال: الفرقة الأحمدية ما هذه؟ نقول هذه الفرقة الأحمدية أو القاديانية من الفرق الضالة المارقة أصحاب الاعتقادات الكفرية، يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن غلام أحمد القادياني أفضل من جميع الأنبياء، وأن جبريل كان ينزل عليه ويوحي إليه، وأنه لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود هذا الغلام، وأن كتابهم منزل، يزعمون أن عندهم كتاب واسم الكتاب المبين غير القرآن، وأنهم أصحاب دين مستقل وشريعة جديدة، ويعتقدون أن قاديان هذه مدينتهم أو بلدتهم هذه في الهند، قاديان هذه أفضل من مكة والمدينة، ويلغون الجهاد، أن كان عندهم طاعة عمياء للمستعمرين في وقتهم، وعندهم تكفير كل من لم يدخل في عقيدتهم القاديانية، وأنه ما يجوز تزويجه، ويبيحون الخمر والأفيون والمخدرات والمسكرات والعياذ بالله. طيب، يقول الأخ: المحاصيل الزراعية المخزنة أكثر من سنة عروض تجارة ففيها زكاة، يقومها على رأس الحول ويخرج. طبعا إذا حصدها وكانت تبلغ 615 كيلوغراما وكانت من الحبوب والثمار فإن فيها الزكاة معروفة، إذا كانت تسقى بماء السماء وإذا كانت تسقى بمياه الآبار. طيب طيب، ختاما، بعض الطلبات، بعض الأسئلة الأخرى عند بعض الإخوة والأخوات التي يعني يعتبرها أسئلة خاصة لا نستطيع أن نعرضها في يعني على الملأ، لهم أن يعني يرسلوها إلى هذا الرقم، وعلى حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة، حتى لا يغضب أحد ولا يزعل أحد ويقول ما جاوبتونا وما علم، نقول على حسب القدرة والاستطاعة نجيبكم على هذه الأسئلة الخاصة، على حسب القدرة، وهذا الشرط، هذا الشرط بيننا وبينكم على حسب القدرة والاستطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.